أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال التحنيط يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق. كان الكلام في أسباب الغسل، وانتهينا إلى السبب السادس وهو الميت. ومن باب الكلام يجر الكلام، أخذ المصنف يتعرض إلى تجهيز الميت من قبيل التحنيط والصلاة عليه والتغسيل الذي هو محل الشاهد، وهكذا انتهينا إلى التحنيط. التحنيط يقول هو واجب كفائي، ومعنى التحنيط هو مسح المساجد السبعة للميت، يعني الجبهة والركبتان والكفان، باطن الكفين والإبهامة، هذه هي المساجد السبعة. التحنيط في اللغة هو استعمال ما يمنع الفساد، أو ما يستعمل عادة بحفظ جسد الميت من التلف. ما هو المدرك على أن التحنيط واجب، وأنه واجب نحو الكفاية، وأنه للمساجد السبعة؟ قال: أما بالنسبة إلى وجوب التحنيط بالنحو الذي ذكر في المتن الآن، وهو المساجد السبعة، مسح المساجد السبعة، قال لصحيح الزرارة عن هما، أي عن الإمام الصادق أو الباقر والصادق عليهم السلام: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله، يعني ومفاصل الميت كلها، مسحت آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه، يعني في فمه، يعني في حلقه ومسامعه، يعني أذنيه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه. وقال الإمام عليه السلام: حنوط الرجل والمرأة، حنوط الرجل والمرأة سواء. هذه الرواية، هذه الصحيح وغيرها، تكون دليلا على وجوب التحنيط الذي ذكرناه، وهو في الكافور بمسح أعضاء السجود. أما قد تقول أن هذه الرواية تعرضت ليس لأعضاء السجود فقط، وإنما للحلق والرأس واللحية، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله بالمدرك الثالث. وهذه الرواية صحيحة، عبر عنها الشيخ المصنف، فقد رواها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد بن عن محمد بن خالد، هذا محمد بن خالد اللي هو البرغي، طبعا محمد بن خالد البرغي، عن ابن أبي عمير بعد واضح، عن حماد، عن حريص، عن زعار. أما ما هو المراد، أو ما هو الشخص الذي هو علي بن محمد الذي ذكره؟ قال محمد بن الحسن الطوسي عن من بإسناده عن علي بن محمد، هذا علي بن محمد، هذا الزبير، علي بن محمد بن الزبير، ماكو نص على وثاق. زين، شلون اعتبرها الشيخ الطوسي إذن؟ هذه شلون اعتبرها المصنف حفظه الله صحيح الزرارة؟ إلا أن نقول بناء على شيخوخة الإجازة، الشيخ قد يقبل شيخوخة الإجازة، هو يقبل. النجاشي عبر تعبير أيضا، قال: كان علوا في وقته. سيد الداماد إجا قال هذا تعبير النجاشي، يعني يدل على الوثاق، كان حلوا في وقته. هذه عبارة تدل على الوتر. صعبون سيد الخوي قبل ما قبل إجا ناقش ما يقبل هذا الحكي. فلذلك الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن هذا محمد علي بن محمد بن الزبير لا يعتبر ثقة عند السيد الخوي. زين، لكن الشيخ يمكن أن يرتضيه من جهة أنه أحد مشايخ الإجازة كما بينا. بل إذن هذه الرواية على رأي الشيخ حفظه الله المصنف تعتبر صحيحة. أما لماذا يكون على نحو الكفاية؟ ولا تقدم ذكرنا أن الغرض يتحقق بالمرة الواحدة، بعد ما يحتاج. هو تحقق الغرض، من يقوم به تحقق الغرض وهو تغسيل الميت. زين، أنت قلت بالمتن أنه يختص هذا التحنيط بمسح المساجد السبعة، رغم أن الرواية ذكرت أكثر من المساجد السبعة. قالها وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة مع أن المذكور في الصحيحة السابقة وغير هاي الصحيحة السابقة غير صحيحة الزرارة أكثر من ذلك. يقولها الذي دعاني إلى ذلك هو موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. هذه موثقة عبد الرحمن تذكر التحنيط في خصوص المساجد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال جعله في مساجده، جعله في المساجد. يقول الشيخ أنا أفتهم أنها تدل على الاختصاص، أي أن الحنوط والتحنيط يكون فقط في المساجد. زين، كيف يمكن أن نجمع بينها وبين تلك الرواية؟ ليش تقول في المساجد وغير المساجد؟ هذه تقول فقط في المساجد. نحمل ما ذكر في الرواية السابقة يقول المصنف في غير المساجد على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن هذه خصصت التحنيط بالمساجد وتلك ذكرت المساجد وغيرها، فنقول هي ناظرة إلى ما هو واجب ومستحب ذلك في تلك الصحيحة ببركة موثقة عبد الرحمن. فقال الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها، يعني غير المساجد اللي هي الوجه والكفين، باطن الكفين والركبتين والإبهامين غير ذني، كالحلق والسمع والرأس واللحية، ذني قصدا اللي هن غير المساجد، حمل غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحباب. زين، وأما اعتبار كونه طاهرا تجقلت بالمتن يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق. ما هو الدليل على كون الكافور لا بد أن يكون التحنيط بكافور طاهر ولا بد أن يكون مسحوقا؟ لن يكون تبين قبل هذا سند الرواية اللي ذكرناها، هذه رواية موثقة عبد الرحمن، شنو الشيخ الكليني ينقلها عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميتمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا حميد بن زياد بن حماد، هذا الدهقان أبو القاسم، هذا واقفي لكنه ثقة وجها فيه، فلعله من هنا تكون. زين، كذلك الحسن بن محمد الكندي هذا شيخ الواقفة لكنه ثقة. الميتمي هذا أحمد بن الحسن الميتمي. الشيخ النجاشي يقول مولى بني أسد هذا بن ميتم التمار، أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميتم التمار مولى بني أسد. قال أبو عمرو الكشي كان واقفا ولكن وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث. وأبان بعد معروف حال أبان بن عثمان الأحمر وعبد الرحمن بن أبي عبد الله. زين، نرجع إلى مقامنا، لماذا لا بد أن يكون الكافور طاهر والتحنيط بالكافور الطاهر؟ قال فلأن المرتكز في الأذهان، أذهان المتشرعة هو ذلك. شلون هذا الارتكاز؟ مين جاي؟ لأن الشارع شافه واعتبر الطهارة في الكفن، واعتبر الطهارة بدن الميت. بل إذا كانت هنالك نجاسة على بعض أجزاء الكفن قالوا يقرض بالمقاريض، يقرضوه، لابد أن يقرض ويزال هذه النجاسة. إيه الكفن، يقرض الكفن، بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجس فيطمئن من هذه الجهة بعد أن يطلعون على مراد الشارع من طهارة بدن الميت وكفن الميت. وإذا وقعت نجاسة يقرض الكفن، يطمئن لابد أن لا تصيبه نجاسة، ولا فكيف يمكن أن يكون المسح بكافور النجس؟ فيطمئن الفقيه بأن الشارع لا يرضى وجود نجاسة على الميت، وبما أن المسح بالكافور إذا كان نجسا ستكون هنالك نجاسة على بدن الميت، فلذلك اشترطوا الطهارة. أي إذن هذا جاي من الاطمئنان، ما عندنا رواية خاصة في المورد بأن لا بد أن يكون الحنوط طاهرا، لا، بس هذا واضح افتهم ما يقول من خلال هذه الأجواء التي يطمئن بها الفقيه بأن الشارع لا يريد شيء نجس مع الميت أو نجاسة بدن الميت. عفوا، أما كونه مسحوق، يقول مسحوق واضح هو مقتضى المسح، شلون يعني أمسح بشيء ليس مسحوقا؟ شلون حتى يصدق المسح؟ شلون هذا أولا اللي جعله، ثانيا الشيخ، وأولا كما بينه المصنف أنه أدي معتبرة يونس، قال معتبرة يونس حيث نقل عنهم عليهم السلام فيما فيها ثم أعمد إلى إلى كافور مسحوق. هي الرواية جابت روح جيب كافور مسحوق وحنط به الميت. هذه موثقة عبد الرحمن ملي. موثقة عبد الرحمن هي كالتالي، أو عفوا معتبرة عبد الرحمن، محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس. السند هو بعد علي بن إبراهيم واضح وأبوه هم واضح، لكن قد يتوقف في قوله عن رجاله، لأن يونس هذا يونس بن عبد الرحمن هذا وجه من الأصحاب وواضح المنزلة، ثقة بعدين الإمام الكاظم عليه السلام هكذا قال عنه يونس، قال بني، أو جعله الشيخ الطوسي ضمن أصحاب الكاظم عليه السلام، مو الإمام الكاظم، الشيخ الطوسي هكذا قال يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين ضعفه القميون، وهو ثقة، الشيخ الطوسي يقول هو ثقة ومن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. بل فإذا كلامنا وين إذا يراد أن يناقش ويتوقف في قوله عن رجاله؟ لكن هاي عن رجاله يعني أقل الجمع ثلاثة، ويستبعد أن يكون مشايخ الشيخ والد علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم أن يجتمعون على الكذب، بل يطمئن الفقيه ويطمئن الباحث أنهم لا يجتمعون ثلاثة على الكذب. بس راح يجي إن شاء الله من المصنف قريبا يتكلم عن هذا الشيء. بل هذا هو التحنيط. أما تكفين الميت، قال يجب تكفين الميت كفاية أيضا، كما أن التحنيط كفاية واجب كفاية، كذلك الميت تكفينه واجب كفاية بنحو الكفاية، هكذا التغسيل، هكذا الصلاة، يجب تكفين الميت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، بعد ما يغسل يكفن بثلاث قطع، إحداها هذه القطعة الأولى تكون ساترة ما بين سرته وركبته تسمى بالمئزر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الأزار. ما هو الدليل على وجوب التكفين؟ وما هو الدليل على كونه كفاية؟ وما هو الدليل بأن يكون بقطع ثلاث؟ قال أما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين، أصل التكفير أن يكون واجبا، يقول هذا عليه إجماع، قام الإجماع لا خلاف في ذلك، أجمعت الأمة والطائفة على ذلك. وتدل عليه أيضا نصوص كثيرة من قبيل ستريد تسوي مدركي مو مهم بعد أدنى مدى، روايات منها الصحيحة كثيرة، هذه الرواية كصحيح الزرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السلام إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. يسأل الإمام وهذا الراوي زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ يسأل الإمام في رواية طويلة حلوة، العمامة للميت من الكفن هي؟ قال لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. هذا يذكر هاي الرواية، فالإمام عليه السلام يقول للعمامة مو من الكفن، مو من أجزاء الكفن، إنما الكفن حصرة ثلاثة أثواب. هذا هو الدليل على أن يكون الكفن واجبا ولا بد من التكفير. أما بنحو الكفاية لما تقدم أيضا الغرض يتحقق. أما كيف، لماذا عفوا يكون بقطع ثلاث؟ يقول هذا قام الإجماع بأنه يكون بقطع ثلاث ولا خلاف في ذلك، إلا ما نقل عن سلار، إلا ما نقل عن من؟ عن سلار. ديج الصحيحة ما ذكرنا السند مالتها، بعد واضح الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد ابن قولوي النجاشي، قال من الثقات ومن أجلاء الأصحاب في الفقه والحديث، هذا جعفر بن محمد ابن قولوي أبو القاسم، عن أبيه محمد بن قولوي وهو من خيار الأصحاب، بل عن سعدي، سعد هذا منه سعد بن عبد الله بعد الأشعار الأمي، هذا عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا بعد واضح أحمد بن محمد بن عيسى الأمي الأحواص الثقة، عن علي بن حديد وابن أبي نجران، بل جميعا عن حريز عن زرارة. طبعا أغلب رجال السنة ذكرناهم، لكن هذا ابن حديد منه، هذا ابن حديد ابن حكيم المداني، هذا ما كنت أوثيق بحقه، لكن لا يؤثر ضعفه في المقام. ليش؟ لأنه يوجد في قباله راو آخر وهو عبد الرحمن بن أبي نجران، وهذا ثقة ما عندنا مشكلة إذا، وإن لم يوثق هذا يوجد هنالك آخر في رتبته قد روي عنه. زين، وأما كونه بثلاث قطع، فلماذا الكفن يكون بقطع ثلاث؟ قلنا قبل لماذا هنالك إجماع ونشي على كونه بقطع ثلاث إلا سلار، ويدل عليه صحيح الزرار المتقدم أو المتقدم وغيره اللي قدنك شلون يكون بثلاث قطع، استونا قرينا هاي إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثلاثة أثواب. زين، لماذا يكون بهذه الكيفية، يا كيفية اللي حكيناها بأن يكون القطعة الأولى ساترة ما بين السرة إلى الركبة اللي يسميها المئزة، والقطعة الثانية القميص من بين المنكبين إلى نصف الساق والأزار، هاي الكيفية شلون؟ أن يكون القطعة الأولى ساترة صح بثلاث قطع، بس احنا سلمنا أن التكفين أو الكفن يكون بقطع ثلاث، ليش بهالكيفية هذا؟ القطعة الأولى من السرة إلى الركبة، الثانية من المنكبين إلى وسط الساق، الثالثة كل الجسد، ليش؟ يقول ها هذا معروف سيرة قامت عليه سيرة المتشرع، سيرة المتشرع، وهذه مستمرة السيرة منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا. فبما أن المسألة عامة البلوى والسيرة قامت على ذلك، فلو كانت غير مرضية لا ردع ولا نهي عنها، فإذن لو كان شيء آخر غير هذه الطريقة هي الواجبة لذاعت واشتهرت ووصلت إلينا طبعا. ماكو مقتضي أو عفوا ماكو مانع من وصول هكذا كيفية لو كانت هناك كيفية أخرى. زين. فلذلك قال وأما كون القطع بالكيفية المذكورة فهو المعروف، وقد يستدله بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السير المستمرة، فلو كان لازم غيرها غير هذه الكيفية لداعى بعد كون المسألة عامة البلوى. يعني مثلا عامة قد تقول أنه لا، قد تكون هنالك كيفية لكن ليس بالضرورة أن تكون دائعة ومشهورة ومعروفة. نقول لا، ما دامت المسألة عامة البلوى هي ليست قضية نادرة، عامة البلوى كذا شخص يموت بين المسلمين يوميا وكذا عملية تكفين، فلو كانت هنالك كيفية أخرى غير هذه الكيفية لا وصلت إلينا. بلي. زين. وقد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه. صحيحة يونس هكذا تقول قد يستفاد هذه الكيفية من هذه الرواية. قد سليش قد هم. ماذا قالت هذه صحيحة يونس؟ قالت ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الأزار ثم ابسط القميص عليه. ابسط الحبرة أول ما أفرش الحبرة اللي هي الأزار، يمكن أن تكون بمنزلة الأزار، ثم بعد ذلك أبسط عليها الأزار اللي هو المئزر إحنا نسميه من الصرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك القميص. بلي. فلذلك قال فإن الحبرة لا تطلق إلا على حبرة فريد شيء هاي من اليمن نجيبوها بكسر الحاء، حبرة قطعة قماش ثوب يماني من اليمن أو الكتان مصنوعة من الكتان مصنوعة ما أدري من القطن، أي بيها فرد شيء شايفيها إحنا بعض الخيوط المخططة. زين. فالحبرة لا تطلق إلا على ما يكون ساترا إلى جميع البدن، وهذا يصير منزلة من بعد منزلة الأزار القطعة الأولى اللي بينها والأولى يعني اللي هي الأخيرة اللي بينها بالمتن، هذه قطعة من القطع. والأزار في اللغة هو المئزر، عند اللغة المئزر، قد يسموه العلماء لا مو المئزر، يسموه الأزار. إذن الأزار في اللغة هو المئزر، وإن كان قلنا بتعبير الفقهاء في بعض الأحيان يطلق على ماذا الأزار؟ على القطعة التي تكون بدل الحبرة اللي تشمل كل الجسد عموما. فهنا في الرواية عندما قال أبسط الحبرة هاي تعتبر تعبير الفقهاء الأزار، ثم أبسط عليها الأزار بالرواية اللي ذكرت تعبير الفقهاء كون شي يصير المئزر، ثم أبسط القميص، هكذا قد يستفاد. فلذلك قال الشيخ المصنف المعبر عنه بالوزرة، يعبرون عنه بالوزرة هنا الأزار لغة هو المئزر أو نسميه الوزرة، الوزرة التي تستر ما بين السرة والركبة. زين. والقميص كان يستر قديما الملكبين إلى نصف الساق. هذه الرواية اللي هي صحيحة يونس تدل على ماذا؟ على كون القطع الثلاثة بهذه الكيفية. زين. هسه إذا أريد نشوف سند هذه الصحيحة، إذا لقينا سند صحيحة يونس عنهم عليهم السلام، بل هذا السند هي نفسها الصور تقدمت الصفحة السابقة، بل السند هو نفس السند وقد ذكرناه آنفا. قد يقال أن في هذا السند مشكلتين، واحدة من عندهن المشكلة الأولى علي بن إبراهيم. هذا علي بن إبراهيم هذا شيخ الكلين، لكن الكلام مو في علي نفس علي، في والد علي بن إبراهيم وهو إبراهيم ابن هاشم. كأنما إبراهيم ابن هاشم لم يرد في حقه توثيق هذا الرجل. زين، كيف يمكن لنا تصحيح إبراهيم ابن هاشم؟ هذه الجهة الأولى أو المشكلة الأولى في الرواية، هذه اللي موثقة أو صحيحة يونس، مفهوم موثقة صحيحة يونس. المشكلة الثانية في صحيحة يونس هو عن بعض رجالها أو عن رجالها اللي قبل قليل تقدم الكلام. الشيخ المصنف حفظه الله دافع عن إبراهيم ابن هاشم على أنه هذا يعتبر حال ماشي، لأنه هو أول من نشر حديث الكوفيين في مدرسة قم رغم تشددها، وهذا لا اندل فإنه يدل على أنه ثقة ولا يقبل منه أن يروي عن الضعاف أصلا، فهو ثقة، فكيف مدرسة قم كانت لا يقبلون من يروي عن الضعاف، فكيف ما إذا كان هو الراوي نفسه ضعيفا لا يقبلونه، لا يقبلونه. وبما أنه قد قبلوه بأنه نشر أحاديث أهل الكوفة في قم، إذن هو ليس من الضعاف بل هو ثقة يعتبر. هذا طريق لتوثيق علي بن إبراهيم، عفوا إبراهيم بن هاشم والد علي. طريق آخر، إكثار الشيخ علي بن إبراهيم ابنه، قد أكثر الرواية عن إبراهيم بن هاشم وهو بجلالة قدره علي بن إبراهيم. بلي بلي بلي، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية يعالج يقول هذا أقلل عن رجاله، أقلل جمع ثلاثة، أقلل جمع ثلاثة، فهذا مما يطمئن بعدم اجتماع ثلاثة من رجالي ومشايخي علي إبراهيم بن هاشم على الكذب، يقول هذا ما يطمئن بعدم وقوعه. هكذا حاول أن يدفع الشيخ الإشكال الذي قد يرد على هذه الصحيحة صحيحة يونس، فاعتبر أن هذه الرواية صحيحة. قال وإذا قيل أن في سند الرواية مشكلتين، اشتماله على إبراهيم بن هاشم، هذا السند يشتمل وأولا على مشكلة إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق صراحة، يعني المشكلة الثانية ورواية إبراهيم لها، هاي المشكلة الثانية عن رجاله، يعني إبراهيم بن هاشم عن رجاله، هذه المشكلة الثانية وهم مجهولون، ما نعرفهم دولة من الرجال. الجواب، أما المشكلة الأولى عن الأولى، أن الوارد في حق إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، هذا هكذا ورد عنه كذا كما نقل النجاشي، وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدد، يتشددون أن الرواية لا تكون إلا بواسطة الرجال الثقات المعروفين، يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة، مو بس ثقة، أعلى درجات الوثاقة. هو إذا كان إنسان ثقة معروف وثقة يروي عن ضعيف أو عن الضعفاء يطردوه، ما يخلوه، ما يقبلون عنه، هو ثقة في نفسه لكن لا يسمحون بروايته عن الضعفاء أو المجهولين، فكيف ما إذا كان هو الشخص بنفسه ضعيف أيضا لا يسمح له من باب أول. هذا مضافا، وجه ثاني لتصحيح أو لتوثيق إبراهيم بن هاشم، هذا مضافا إلى إكثار ولده، ولده منه علي بن إبراهيم شيخ الكلين، أكثر الرواية عن أبيه إبراهيم بن هاشم، هذا مضافا إلى إكثار ولده الرواية عنه عن إبراهيم بن هاشم يعني، ووقوعه في إسناد كامل الزيارات، هذا موجه، لكن هذا ما يقبل الكبرى، ما يقبل الشيخ، وقد وقع هذا إبراهيم بن هاشم في كامل الزيارات، إسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك، كسيد الخوي مثلا في بدايات حياته يقبل ذلك، أو في زمن من حياته يقبل ذلك. ثم قال احنا لو رفضنا هذا ابراهيم ابن هاشم راح يصير لنا مشكله كبيره. شنو هاي المشكله؟ وهو ان نطرح ربع روايات الكافي، لان الشيخ الكليني رحمه الله عليه يروي ما يقرب ربع الكافي عن ولد، عن ابن علي، عن ابن ابراهيم بن هاشم اللي هو علي. وعلي اغلب رواياته اذا مو كل رواياته عن ابراهيم بن هاشم، عن الاب. فإذا طرحنا روايات إبراهيم ابن هاشم لأنه لم يوثق مثلا، هذا يعني سوف نترك العمل بربع روايات الكافي، وهذا فريد شيء يعني يا أخو خلنا نترك العمل. لا، هم يقولون هو الكافي تقريب 16,200 رواية يقولون، أو أكثر، أو 16,200 أو 190 رواية، أو 199، ربعهن تقريبا 40,000 وكسور. زين، 40,000 من روايات الكافي هو كتب مقدمته، أنا شلون ألفت الكافي وفيه الروايات الصحيحة. بعض سألني أن أكتب شيء من روايات أهل البيت التي يعتمد عليها وتكون صحيحة، شلون ينسجم هذا أن نترك 40,000؟ يعني مو عدد قليل هذا. هذا مما يطمئن به عدم صدوره من الكليني. إذن لابد أن يكون هذا والد علي بن إبراهيم. فلذلك قال: ونلفت النظر إلى أن طرح روايات هذا إبراهيم ابن هاشم يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر من ربع. وبينت شلو الربع، لأن روايات الكافي تقريب 16,000 كسور، ربعهن 40,000. زين، بعيد يقول. هذه المشكلة الأولى جاوبناها. المشكلة الثانية وهو عن رجاله، يقول هذا رجالي أقل الجمع. وعن الثانية بأن الاجتماع أو اجتماع الثلاثة التي هي أقل الجمع، رجال جمع، كلمة رجاله جمع، لو مو جمع، جمع أقل الجمع ثلاثة. كيف يجتمعون ثلاثة من مشايخ أو ممن روى عنهم إبراهيم بن هاشم أن يكون هؤلاء الثلاثة كلهم ضعاف؟ شلون يجتمعون؟ فيقول: اجتماع ثلاثة على الكذب بعيد، ويحصل الاطمئنان بعدمه. الصلاة على الميت، قال: تجب الصلاة على الميت المسلم كفاية أيضا، كما التغسيل والتحنيط. هنا أيضا كيف كان واجبا بنحو الكفاية، هنا أيضا الصلاة تكون كفاية. شو وقت الصلاة؟ قال: بعد تغسيله وتكفينه إذا كان عمره 6 سنين. شلون أصلي؟ قال: بالتكبير 5، يؤتى بالشهادتين بعد الأولى، يكبر يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التكبيرة الأولى، ثم يكبر يقول: الله أكبر، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة يقول: الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ثم يكبر: الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت. ثم يكبر وينصرف، يقول: الله أكبر، وينصرف. هذا صلاة لابد أن تكون واضحة للمكلف أو للمكلفين، ويؤتى بها على هذه البساطة. نعم، سوارد في الروايات أنه كيف يصلي على النبي، كيف يتشهد، وما هو المستحبات، هذا شيء طويل ومستحب لمن أراده. لكن هذا الواجب، أقل الواجب، هذا أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو لهذا الميت، خلص هذا. ثم يكبر وينصرف، 5 تكبيرات. زين، هل يعتبر في هذه الصلاة الطهارة؟ قال في المتن: لا يعتبر لا الطهارة، ولا تعتبر الطهارة بقسميها، لا من الحدث ولا من الخبث ولا الستر، يمكن أن يصلي الإنسان من دون ساتر، ولا إباحة اللباس، حتى وإن كان لباسه مغصوبا يمكن أن يصلي به، أو غير مخمس يمكن أن يصلي به على الميت. إذن لا يتحجج أحد ويقول: أني لا أعرف صلاة الميت، ويعرفون الميت بلا صلاة ويدفن هكذا كما حدث في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات، ويتحججون أنهم لا يعرفون صلاة الميت، ما يريد لها شيء. وشروطها ما بها تلك الشروط. نعم، استقبال القبلة يشترط فيها. قال: أجل يلزم استقبال القبلة وكون رأس الميت إلى اليمين، إلى يمين المصلي، خلاص كنت تستقبل القبلة أنت، والميت كنت رأسه باتجاه اليمين إليك بالنسبة إليك أنت المصلي، فيكون رأسه على اليمين وقدمه على اليسار للمصلي، والمصلي متوجه للقبلة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أما وجوب الصلاة على الميت فأمر هذا أكو تسالم عليه، مو إجماع، لعله التسالم أعلى من الإجماع، تسالم شيء واضح، بل كاد أن يكون من الضروريات. يقول المصنف في الإسلام، مو في المذهب، في الإسلام شيء ضروري هذا واضح. بعد يقول: وأكو أدلة أيضا وتدل عليه موثقة طلحة ابن زيد، رأي موثقة طلحة ابن زيد أيضا تدل على وجوب الصلاة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، لابد أن تصلي. أما سند الرواية، رواية طلح، هو قال موثقة هنا الشيخ المصنف حفظه الله، سند رواية محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، بعد واضح طوسي عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، سعد بن عبد الله حكينا به الأشعر القمر ثقة هذا، عن أيوب بن نوح، أيوب بن نوح النخعي هذا النجاشي يقول كان وكيلا لأبي الحسن عليه السلام، بل هم ثقة هذا، مو بس الصور للإمام أبي الحسن، حتى أبو محمد سلام الله عليه، هادي والعسكري سلام الله عليه، بل ابن أخو جميل ابن دراج، ابن أخوه يعني جميل ابن دراج يصير عمه، أيوب ابن نوح عمه جميل ابن دراج. زين نرجع للسند، عن أيوب ابن نوح عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب من بعد هذا من الثقات بعد واضح كما ذكره الشيخ الطوسي ثقة، عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد. هسا هذا إبراهيم منه ما حكينا ذولاك حكينا بيهم، إبراهيم منه بعد ابن مهزم الأسدي، هذا معروف في سهولة ابن أبي بردة ثقها إبراهيم ابن مهزم، هذا ثق الرجل، لكن طلحة كلامنا طلحة ابن زيد. يقول عنه الشيخ هذا طلحة ابن زيد الشامي الخزرج النهدي، قال عنه الشيخ هذا عامي، هذا عامي المذهب، لكن كتابه شبه معتمد. هذه العبارة من الشيخ عندما قال عامي لكن كتابه معتمد ماذا يدل؟ هل يدل على الوثاقة والتوثيق أو لا؟ فهل يمكن أن يعتمد كتاب شخص ويؤخذ به وهو ليس بثقة؟ يمكن أن يكون ضعيفا كذابا، لابد أن يكون ثقة ولا ما يصير، فإذا كان الرجل ضعيف كيف يعتمد كتابه؟ فهذا فيه دلالة على التوثيق يقول الشيخ. فلذلك قال: وليس في سند الرواية بعد صحة الطريق، طريق الشيخ إلى الطوسي إلى سعد، من يتأمل فيه سوى طلحة، هذا طلحة بن زيد، إلا أنه يكفي في صحة الأخذ برواياته تعبير الشيخ الطوسي بأن كتابه معتمد. زين، لماذا قلت يجب يجب الصلاة على الميت المسلم كفاية؟ ليش قلت المسلم؟ يقول هاي سيرة فقامت على ذلك، سيرة المتشرع إنه يصلون على المسلم ما يصلون على غير المسلم. بعد وأكو عموم تعليل إجانا في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله والرسول، فالعلة لعدم الصلاة على أحد لأنهم كفروا بالله والرسول، فالكفار لا يصلى عليهم، هذا الدليل الثاني عموم التعليل. شلون عموم التعليل؟ لماذا عموم التعليل؟ تعليل عام، قال هكذا الآية: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. وين هذا؟ أكو عموم على أحد منهم، هذا لا تصلي على أحد ولا على أي واحد. ثالث وموثقة عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين، واحد نصراني سافر ويا مسلمين ومات، فماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال لا يغسله مسلم ولا كرامة يغسله مسلم لا يغسله وما على كرامة، وبعد ولا يدفنه المسلم ولا يقوم على قبره المسلم وإن كان أباه، إذا الإبن كان مسلم لا يفعل هذا مع أبيه. بلي يعني وإن كان أباه وإن كان الميت أبو المسلم. أي زين، إن قلت أنه ما قال للصلي، ما قالت للصلي، قالت لتغسل لتكفنا لتدفنا عفوا لتغسل لتدفنا ولا تقف على قبره، قالت للصلي ما قالت للصلي، الشيخ إجابي يقول صحيح. وإن لم تذكر الصلاة فإنها تعم غير النصر، أولا هي واردة في النصراني، قد يأتي سائل ويقول أنها وردت في النصراني، يقول لا، جزم بعدم الخصوصية للنصراني لأنه كافر، فمن باب الأولى أولوية يقول، فغير يعني النصراني قال لا تكفنه ولا تدفنه ولا تغسله عفوا النصراني، فمن باب أولى الذي لا يكون مؤمنا بكتاب اللي هو الكافر الجاحد ملحد، باب أولى غير النصراني. إذا قلت أن الصلاة لم ترد في الرواية نقول صحيح هذا، لكن المفهوم نفهم أنها من خلال مفهوم الرواية نفهم أنه لا تصلي عليه لا تغسله ولا تدفنه ولا تصلي عليه، واضح يعني كأنه ما يريد يقول. أما أن يكون بنحو الكفاية يقول هذا ما عرفنا، يتحقق الغرض، مضافا إلى أنه أكو موثقة في المقام وهي موثقة إسحاق بن عمار إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ما يحتاج بعد الواردة في من فاتته الصلاة، هذه وردت إن واحد ما لحق يصلي عليه ميت قال لا أصلي عليه، قال لا الصلاة الميت لا يصلى عليه مرتين، خلاص تحقق الغرض بعد. هذا هو المدرك الثالث. وأما كونها بعد تغسيلها هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جفاجه.